بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر بن فورك وغيرهما. ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين، حيث لا يكون غريبا كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم. ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه، فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد عما يخشى عليه من السهو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فما زلنا مع حديث أو مع أنواع الخبر، وقلنا الخبر ينقسم إلى نوعين: متواتر وإيش وأحاد. أما المتواتر فقد تكلمنا عنه، وأما الأحاد فما زلنا فيه بعد أن شرحنا أنواع الأحاد من المشهور والعزيز والغريب. قلنا الأحاد أساسا تفيد الظن، بينما المتواتر يفيد إيش؟ اليقين. فالأحاد تفيد الظن إلا إذا جاءت الأحاد محتفة بالقرائن، فإذا جاءت القرائن تحتف بهذه الأحاد أو بالحديث الواحد، فآن ذلك هذا الواحد أو هذه الأحاد تفيد اليقين. ما هي القرائن التي نعنيها إذا ما جاءت يعني في الأحاديث في خبر الواحد أو في الأحاد تفيد اليقين؟ فمن هذه القرائن بالأمس شرحنا واحدا، وهو إخراج الشيخين لهذا الحديث، يعني إخراج صاحبي الصحيح البخاري ومسلم لهذا الحديث، فعلى هذا اليقين، لأن قرينة قوية قد احتفت بهذا الحديث، وهو جلالة الصحيحين وتقدم الصحيحين وتلقي الأمة للكتابين بالقبول، وشرحنا هذا الكلام، أليس كذلك؟ اليوم سوف نبدأ بإذن الله تعالى بشرح القرينة الثانية. القرينة الثانية هو المشهور. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: من أقسام الأحاد المشهور. والمشهور كما شرحنا وعرفنا سابقا، المشهور هو ما رواه ثلاثة فأكثر، ما لم يبلغ حد التواتر، أليس كذلك؟ هذا الأكثر ليس له حد، لكن إذا لم يبلغ حد التواتر، متى يبلغ حد التواتر؟ يأتي هنا سؤال: متى يبلغ حد التواتر؟ يعني متى؟ لما يصل 50 أو 51 52؟ ففي الحقيقة هذا ليس له حد معين، نعم، إنما السامع بنفسه يعتقد أنه حصل له اليقين. يعني مثلا إذا سمعت خبرا، مثلا على سبيل المثال سمعت خبرا بأنه حصل حادث في المنطقة الفلانية، واحد أو اثنين أو ثلاثة، أنت تقول ممكن احتمال، حتى تواترت الأخبار فيتحول الظن، أولا الشك ثم الظن ثم اليقين. فمتى تحول الظن إلى يقين؟ أنت لا تدري. واضح الكلام؟ مثله تماما، يعني الإنسان لما يكون جائعا ويأكل ثم يتحول جوه إلى شبع، ففي أي لقمة تحول جوه إلى شبع؟ يدري؟ ما يدري أي لقمة تحول جوه إلى شبع، نعم لا يدري. كذلك إذا كان عطشان ويشرب ثم نعم يعني ينتهي ظمأه، فمتى يعني يرتوي ومتى يأتيه الري بعد أن كان جائعا في أي نقطة من نقاط المياه؟ وهو لا يدري. فكذلك متى يتحول نعم يعني متى يتحول الظن إلى يقين؟ نعم نحن نشعر بذلك، لكن لا ندري أي عدد يحول الظن إلى إيش؟ اليقين. كما نحن نشعر بالري ونشعر بإيش؟ بالشبع، لكن لا ندري أي لقمة أو أي قطرة من ماء حوله إلى شبع أو إلى إيش؟ إلى ري. وعلى كل إذا لم يبلغ حد التواتر فهو إيش؟ مشهور، وإذا بلغ حد التواتر فهو دخل في دخل حد التواتر. واضح؟ طيب. فإذا لم يبلغ حد التواتر وهو مشهور ونجده قد خرجه كثير من الأئمة، يعني نجده في البخاري أو لا نجده مثلا في البخاري، إذا كان في البخاري مسلم انتهى، لكن نجده في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق والتيالسي والتبراني وغيرهم، نجده في كتب كثيرة، ودرسنا هذه الأسانيد كلها خالية من العلل. فهذا وإن كان خبر الواحد لكن يفيد إيش؟ اليقين. خبر الواحد لكنه يفيد إيش؟ اليقين. ما القرينة فيها؟ القرينة أنه مشهور وله طرق كثيرة وكلها سالمة من العلل والضعف. مفهوم الكلام؟ أجل، القرينة الأولى أن يكون الحديث مخرجا في الصحيحين. القرينة الثانية أن يكون الحديث له طرق كثيرة وكلها تكون سالمة من العلل وإيش؟ والضعف. مفهوم؟ طيب. القرينة الثالثة، القرينة الثالثة أن يكون الحديث مسلسلا بالأئمة. يعني مثلا، يعني إذا نجد، يعني مثلا ندرس حديثا أو في أول طبقته من الإمام، مثلا حديث موجود في أبي داود، بدأنا ندرس هذا الحديث فنجد أن شيخ أبي داود رحمه الله تعالى في هذا الباب مثلا إمام مسلم، ثم نجد هل هناك أحد روى مع أبي داود غير مسلم، فنجد مثلا أنه روى هذا الحديث غير مسلم، مثلا يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى ويحيى بن معين وإسحاق بن راهوي، كبار الأئمة رووا هذا الحديث. فإذا ما وجدنا الطبقة الذي فوقهم نجد كبار الأئمة الشافعي وكبار زملائه ومعاصريه رووا هذا الحديث. فإذا يعني طلعنا الطبقة الأعلى من هذا، طبقة مالك، نجد أن مالك وكبار معاصريه رووا هذا إيه؟ الحديث. فإذا كان الحديث مسلسلا بالأئمة فهذا الحديث أيضا يفيد اليقين. نعم. لماذا؟ لأن التجمع أو اجتماع هؤلاء الأئمة يعني أصحاب الشأن على حديث ما يفيد اليقين في قلب السامع بإيش؟ بمدلوله. واضح؟ حتى ذكر الحافظ رحمه الله تعالى قرائن ثلاثة: القرينة الأولى إخراج الشيخين، القرينة الثانية المشهور إذا كانت له طرق كثيرة كلها سالمة من العلل، الثالث المسلسل بالأئمة. المسلسل بالأئمة. واضح؟ أي نعم. فضل. لا، قرينة واحدة تكفي، قرينة واحدة إيش؟ تكفي. نعم. فضل.
وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه، العارف بأحوال الرواة، المطلع على العلل. وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور، والله أعلم.
يقول الحافظ رحمه الله تعالى: إذا كان هذه القرائن توجد، نعم، تفيد اليقين في قلب السامع، لكن إذا قال شخص أنه ما أفادني اليقين، أنه ما زلت على ظني، فالقصور ليس في الحديث إنما هو القصور فيه. فإذا لم يحصل اليقين لشخص ما لقصور في نفسه فهذا لا يعني أن هذه الأحاديث لا تفيد إيه؟ اليقين. مفهوم؟ أي نعم. وفي الحقيقة رد في ذلك على المعتزلة. المعتزلة في الحقيقة أهل الاعتزال كانوا يقولون الحديث وإن كان في الصحيحين يفيد الظن، وهذا ولذلك يعني أبعدوا كثيرا من الأحاديث، نعم، في باب العقائد، نعم، لأنه لم يثبتوها. لماذا؟ قالوا لأنها تفيد الظن، والعقائد تنبني على إيه؟ على اليقين. فإن كان لا يفيد اليقين عند البعض، نعم، فنقول هذا لقصور فيهم، وإلا الأحاديث قد انضمت إليها تلك القرائن التي تفيد اليقين في قلب إيش؟ السامع.
ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها،
يعني القرائن، الأنواع الثلاثة من القرائن، نعم، ما هما؟ ما هي؟
أن الأول يختص بالصحيحين، والثاني بما له طرق متعددة، والثالث بما رواه الأئمة.
أي نعم.
ويمكن اجتماع
القرائن الثلاثة. أي نعم. تفضل.
ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه، والله أعلم.
يعني أحيانا هو القرينة واحد تكفي، لكن أحيانا توجد جميع القرائن في حديث واحد مثل حديث المتبايعات للخيار، ماذا يتفرق؟ هذا الحديث مخرج في الصحيحين وهو مسلسل بالأئمة وله مشهور وهو له طرق كثيرة كلها سالمة من الخلل وإيش؟ والعلل.
نعم. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق إليه، وهو طرفه الذي فيه الصحابي، أو لا يكون كذلك لأن يكون التفرد في أثنائه كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد.
كل الأحاد تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مشهور وعزيز وغريب، أليس كذلك؟ المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر، والعزيز ما رواه اثنان في طبقة واحدة أو في أكثر من طبقة، إذا كان لكن لا يخلو أي طبقة عن اثنين، واضح؟ أما الغريب هو ما رواه واحد في طبقة واحدة أو في أكثر من طبقة، ويسمى الغريب، وهو ما يسمى إيش؟ الفرد. هنا يذكر الحافظ أن الغريب على نوعين: الغريب المطلق ما يسمى الفرد المطلق، أو الغريب إيش؟ النسبي. ما هو الفرد المطلق أو ما هو الفرد النسبي أو ما هو الغريب المطلق ما هو الغريب النسبي؟ إذا كان الحديث تفرد به راو في أصل سنده، يعني في أعلى سنده، نعم، فهذا هو الفرد المطلق. وما هو أعلى السند؟ يعني طرف المصنف ولا طرف الصحابي؟ الصحابي، لأننا لما نبدأ الحديث نبدأ الحديث من الصحابي ولا نبدأ من شيخ المصنف؟ من شيخ المصنف. فأعلى السند ومنتهى السند هو طرف الصحابي، فإذا كان الراوي تفرد به في أعلى السند، يعني لم يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صحابي واحد، فهذا الحديث يسمى الفرد إيش؟ المطلق أو الغريب المطلق. والمثال على ذلك إيش؟ إنما الأعمال بالنيات. المثال على ذلك إيش؟ إنما الأعمال بالنيات، لم يرده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من؟ سيدنا عمر رضي الله عنه. أو والمثال على ذلك حديث مشهور: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا إيش؟ الجنة. هذا الحديث كذلك الفرد المطلق، لأنه لم يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سيدنا أبو هريرة، واضح الكلام؟ فالحديث إذا كان لم يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صحابي واحد، هذا يسمى الفرد إيش؟ المطلق. فإذا كان الحديث رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير العديد، يعني من الناس، لكن ثم تفرد شخص عن صحابي، أو رواه عن الصحابة كثيرون ثم تفرد شخص عن تابعي، فهذا يسمى فرد، لكن هذا يسمى فرد نسبي، هو ليس فرد مطلق، لكن فرد بالنسبة إلى فلان، فرد بالنسبة إلى إيش؟ فلان. مثلا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، وهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل فتح مكة، نعم، عند الفتح لما دخل مكة كان على رأسه صلى الله عليه وسلم إيش؟ المغفر، نعم، يعني دل ذلك على أنه ما كان محرم، لو كان محرما ما كان رأسه إيش؟ المغفر. فهذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرون، يعني روى هذا الحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرون من الصحابة، لكن لم يروي، نعم، عن أنس رضي الله عنه إلا الزهري. مفهوم الكلام؟ فهو ليس فرد مطلق، إنما هو فرد بالنسبة إيش؟ إلى الزهري، أو بالنسبة إلى حديث أنس، ثم لم يروي عن الزهري إلا مالك، فهو فرد بالنسبة مالك، وإلا الحديث ليس بفرد، إنما رواه كثيرون من الصحابة، فهذا يسمى الفرد النسبي. إذا كان التفرد في وسط الإسناد يسمى فرد نسبي، وإذا كان التفرد في طبقة الصحابة يسمى الفرد إيش؟ المطلق. وقلت لكم الفرد والغريب مترادفان، والفرد هو الغريب، والغريب هو إيش؟ الفرد. لكن المحدثين يفرقون بين الفرد والغريب من حيث الاستعمال. كيف؟ إذا كان مطلقا غالبا ما يعبرون عنه بالفرد، وإذا كان نسبيا غالبا ما يعبرون عنه إيش؟ الغريب. مفهوم الكلام؟ هذا من حيث الأسماء، يعني إذا كان مثلا حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأس المغفر تجدونهم في أحاديث الغريبة، تقولون هذا حديث غريب. مفهوم الكلام؟ ولذلك يقولون هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، لأن هذا الوجه وإلا حديث فرد، يعني حديث يعني منتشر، واضح الكلام؟ وإذا كان فردا مطلقا، وإذا كان مطلقا يعني لم يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صحابي، فهذا يعبرون عنه إيش؟ بالفرد. هذا في أكثر الاستعمال، لكن لو أطلقت الفرد على الغريب أو الغريب على الفرد جاز، مفهوم الكلام؟ اي نعم. فلذلك يعني تجدونهم كتب وضعت في الافراد وكتب وضعت في ايش؟ في الغرائب. فغرائب مالك يقصدون كتاب الدارقطني اسمه غرائب مالك. ما معنى غرائب مالك؟ يعني احاديث التي تفرد به مالك من بين زملائه. فمالك ليس في اعلى السند، ليس صحابي، فهذا يسمى نسبي، فرد نسبي. ولذلك عبره ايش الدارقطني بالغرائب. مفهوم الكلام؟ وله كتاب اخر الافراد جمع فيه الاحاديث التي تفرد بها الصحابه. مفهوم الكلام؟ لم يبيه الا صحابي ايش واحد. اما من حيث الافعال يعني بمعنى يعني اغرب فلان او تفرد فلان فلا يفرقون بين الاستعمال. يعني مثلا تفرد مالك او اغرب مالك، تفرد الدارقطني او اغرب الدارقطني، لا يفرقون في الافعال بين التفرد وبين ايش الاغراب. لكن في الاسماء يفرقون فيطلقون غالبا على المطلق فردا وعلى النسبي ايش غريبا. استوعبتم؟ طيب هذا الذي اي نعم لا يكون نعم أحسنت. يعني ممكن يكون هذا الصحابي لم يروي عنه الا صحابي واحد، واضح الكلام، لكنه لا يوجد. قد يعني قد يدعى هذا في حديث من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، فانه رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم سيدتنا حفصه ولم وروى عن سيدتنا حفصه سيدنا عبد الله بن عمر، واضح. لكن وجدنا ان الاحاديث رواه غيره يعني سوى سيدتنا حفصه رضي الله عنها. فلا يوجد يعني تفرد صحابيا عن صحابي بمعنى يكون فردا ايش مطلقا الله تعالى نعم او فردا نسبيا نعم، واضح. هنا الان ركزوا معي على العباره لان الحافظ سيتكلم عن كل هذا في العبارات الثانيه.
نعيد تعريف الغرابه يا شيخ؟
نعم
نعيد. ثم الغرابه
ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع،
وهو طبقة الصحابي نعم.
نعم. ولو تعددت الطرق إليه وهو طرفه الذي فيه الصحابي، أو لا يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. فالأول الفرد المطلق كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر.
هو حديث النهي عن بيع الولاء وهبته، ما معنى بيع الولاء؟ السابق في الحقيقة أيام كانوا يعني يشترون ويبيعون العبيد والإماء، فإذا كان شخص اشترى عبدا يعتبر هذا العبد مولا إيش لهذا السيد، مفهوم الكلام؟ فإذا ما حتى لو أعتقه تبقى الولاء باقيا. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أعتق سيدنا ثوبان وأعتق سيدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه، فسيدنا ثوبان رضي الله عنه كان مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه كان مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما فائدة هذا الولاء؟ إذا مات هذا الرجل ولم يترك أحدا فيكون مولاه وارثا له، مفهوم الكلام؟ وارثا له. فالنبي فماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يبيعون الولاء. مثلا عندي ولاء لفلان، فقال هل تريد، وشاء الله أن يكون هذا العبد فتح الله عليه نعم، فكان يقول هل تبيع لي ولاءه، واضح. فكانوا يبيعون إيه الولاء، أو أحيانا يهبون يقول أنا وهبت لك ولاءه نعم، يعني إذا ما تكون أنت إيش وارثا له، مفهوم؟ لأنه يدرون أنه ليس له إيش وارثا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. ولذلك ورد في رواية أخرى الولاء لحمة كلحمة النسب. الإنسان يستطيع أن يبيع نسبه؟ لا. كذلك الولاء لحمة كلحمة إيش النسب. هذا شرح الحديث نعم. لكن تفرد به عبد الله بن دينار علي بن عمر، يعني لم يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من؟ عبد الله بن دينار، عبد الله بن إيش عمر، فهو فرد المطلق.
وقد يتفرد به راو عن ذلك المتفرد كحديث شعب الإيمان، تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح.
طبعا الإيمان بضع وسبعون شعبة، حديث مشهور نعم. هذا رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عديد من الصحابة، لكن لم يروي عن أبي هريرة إلا أبو صالح، مفهوم؟
وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم، وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك. والثاني الفرد النسبي، سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين وإن كان الحديث في نفسه مشهورا، ويقل إطلاق الفردية عليه لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا.
واضح استوعبتم الفرد النسبي؟
ويقل إطلاق الفردية عليه لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما. وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان. وقريب من هذا
دقيقة اشرح لكم حتى تفهموا العبارة، ما نحتاج إلى إعادة العبارة. وكذلك يعني من باب المناسبة فقد ذكر الحافظ كذلك قولهم المنقطع والمرسل. في الحقيقة سوف يأتينا إن شاء الله شرح المنقطع وشرح المرسل. المنقطع هو ما وقع الحديث الذي وقع في إسناده انقطاع، يعني راو لم يسمع عمن فوقه، هذا هو إيش المنقطع. فإذا كان هذا الانقطاع دون الصحابي يسمى منقطع، وإذا كان الانقطاع أخذ الصحابي بمعنى التابعي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أسقط الصحابي، هذا يسمى إيش المرسل. فالمنقطع والمرسل يفرقون بينهما، المنقطع إذا كان الانقطاع دون الصحابي، والمرسل إذا كان الانقطاع للصحابي. لكن من حيث الفعل، من حيث الاسم بينهما فرق، لكن من حيث الفعل لا يطلقون إلا الإرسال. يعني إذا مثلا إذا كان شخص قطع إسناده لا يقول فلان قطع الإسناد، يقول أرسل إسناد، أرسل إيه الإسناد. فلو فسواء كان منقطعا أو مرسلا لكنهم يستعملون فعل إيه الإرسال. فماذا يفعل، ماذا يعتقد بعض الناس؟ بعض الناس يعتقدون أن المحدثين لا يفرقون بين المنقطع والمرسل، لأنه يطلق فعل الإرسال على المنقطع، لكن لا يدري أنه فقط مجرد استعمال الفعل، وإلا من حيث الاصطلاح يفرقون إيش بينهم. اقرأ الحبار.
وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، هل هما متغايران أم أو لا؟ فأكثر المحدثين على التغاير، لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون أرسله فلان سواء كان ذلك مرسلا أو منقطعا. ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواضع استعماله على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك لما حررناه، وقل من نبه على النكتة في ذلك، والله أعلم. وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وهذا أول تقسيم مقبول على إلى أربعة أنواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. الأول الصحيح لذاته، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته، وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته، وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته.
انتهينا بذلك من بيان أقسام الحديث باعتبار طرقه. سوف يبدأ الحافظ رحمه الله تعالى الآن مبحثا جديدا يعتبر من أهم مباحث المصطلح، وهو تقسيم الحديث باعتبار إيش قبوله. طبعا الحديث ينقسم باعتبار قبوله إلى قسمين، مقبول ومردود، مقبول ومردود. أما المقبول فينقسم إلى أربعة أقسام، أساسا هو قسمين، ينقسم باعتبار القبول ورده إلى قسمين، مقبول وإيش مردود. أما المقبول فينقسم إلى أربعة أقسام، الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن إيش لغيره. فبدأ الحافظ رحمه الله تعالى الآن يبين أقسام الحديث المقبول، فقلت لكم الحديث المقبول ينقسم إلى كم قسم؟ أربعة أقسام، الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن إيش لغيره. ما هو الصحيح لذاته؟ فهو عرف لنا هو في الحقيقة الحديث الذي يشتمل أو يتضمن خمسة شروط، الحديث الذي يستوفي شروطا خمسة فهو الحديث الصحيح لذاته. واضح؟ ما هو الشروط؟ ما هي الشروط الخمسة؟ الأول اتصال السند. الأول إيش؟ اتصال السند. يعني ما معنى اتصال السند؟ أي أن يكون كل راو سمع عمن فوقه. مثلا إذا كان عندي سند فيه خمس رواة وأنا درست فوجدت أن يعني الذي أسمع منه شيخي قد سمع فعلا الحديث من شيخه، ثم شيخ شيخي قد سمع الحديث عمن فوقه، ثم هذا الشيخ قد سمع الحديث عمن فوقه، ثم هذا قد سمع الحديث عن الصحابي والصحابي سمع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى اتصال إيش؟ السند. لكن بعد دراستي تبين لي أن شيخ شيخي لم يدرك أصلا الشيخ، فبينهما فجأة، بينهما إيش؟ فجوة، فهذا لا يسمى اتصال، هذا يسمى انقطاع، هذا يسمى إيش؟ الانقطاع. فالشرط الأول من شروط الصحة لذاته أن يكون السند متصلا. معنى ذلك إذا كان انقطاع في الإسناد يخرج الحديث عن دائرة الصحة، أليس كذلك؟ أي نعم. فالصحيح لذاته هو الحديث الذي يستوفي شروطا خمسة. الشرط الأول هو إيش؟ اتصال السند. الشرط الثاني عدالة الرواة. الشرط الثاني إيش؟ عدالة. ما هو عدالة الرواة؟ يعني أن يكون كل راو عدلا، أن يكون كل راو. ما معنى أن يكون الراوي عدلا؟ العدالة، نعم، يعني عدالة الراوي تتضمن شروطا خمسة كذلك. يعني متى يكون الراوي عدلا؟ إذا استوفى شروطا خمسة. ما هي؟ الإسلام، البلوغ، العقل، السلامة من أسباب الفسق، والسلامة من خوارم إيش؟ المروءة. من أسباب الفسق والسلامة من خوارم المروءة. واضح الكلام؟ يعني متى يكون الراوي عدلا؟ ومتى يجوز لي أن أسمع منه الحديث؟ ومتى يجوز له أن يروي الحديث؟ انظروا يعني كيف كان السلف دققوا في هذه المسألة حتى جاءت أمامنا ذخيرة السنة نقية صافية من كل الشوائب. نعم، شددوا في كل راو أن يكون إيش؟ عدلا. وما منع أن يكون عدلا؟ أن يكون مسلما. فالكافر قد خرج من هذا الباب. أن يكون إيش؟ البالغ. معنى ذلك لا يجوز للصغير أن يروي الحديث. نعم يجوز له أن يسمع الحديث ويحتفظ حتى يبلغ ثم يروي، مفهوم الكلام؟ لكن إذا أراد أن يسمع وهو صغير ثم يروي فلا يقبل منه الحديث، مفهوم الكلام؟ لكن يجوز له ويصح أن يسمع. فالصحابة رضوان الله المتبعين كانوا صغار وكانوا يسمعون ويحتفظون ويحفظون، فبعدما حفظوا الأحاديث فلما بلغوا رووا الأحاديث لله. فالشرط الثاني للعدالة أن يكون بالغا. الثالث أن يكون إيش؟ العاقل. فإذا كان عنده جنون لا يجوز له أن يروي الحديث، ولا يجوز لنا أن نقبل منه هذا إيش؟ الحديث. أجل، الإسلام والبلوغ والعقل والسلامة من أسباب الفسق، أي لا يكون متلبسا بالكبائر، لا يكون يعني مصرا على الكبائر. فإذا تلبس تاب لابد أن يكون إيه؟ تائبا. فإذا كان متلبسا بالكبائر لا يجوز لنا أن نقبل منه الحديث، ولا يجوز له أن يروي إيه؟ الحديث، مفهوم الكلام؟ هذا معناه السلامة من أسباب إيش؟ الفسق، سواء فسق العملي أو فسق العقدي، مفهوم الكلام؟ لابد أن يكون سالما من أسباب الفسق العملي وهو الكبائر، ولا بد أن يكون سالما من أسباب الفسق العقدي وهو إيش؟ الشرك، يعني ليس صريح يعني غير ذلك، أو البدعة المكفرة. واضح الكلام؟ أي نعم. أجل، السلامة من أسباب الفسق. والشرط الأخير السلامة من خوارم المروءة. إذن انظروا كيف دقتهم، قالوا لا بد أن يكون هذا الراوي الذي يعتبر واسطة لنا بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في نقل أمور الشريعة أن يكون سالما من خوارم المروءة، يعني لا بد أن يكون مصونا محفوظا من الأشياء التي تخرم المروءة. ما هي المروءة؟ يقولون الآداب الاجتماعية التي ينبغي للإنسان أن يحتفظ بها، يعني الآداب الاجتماعية التي يحتم المجتمع أن يحتفظ بها. واضح الكلام؟ يعني الآداب الاجتماعية التي لا تنافي الشريعة، مفهوم الآداب يعني الاجتماعية الملائمة للشريعة التي ينبغي للإنسان أن يحتفظ بها، مفهوم الكلام؟ فإذا كان الراضي متلبسا بما ينافي المروءة، مثلا يأكل ويشرب في السوق، واضح الكلام؟ أو يفرط في المزاح، أو يضحك يكسر من الضحك، مفهوم الكلام؟ أو ينفي بلا ضرورة حافيا مثلا، أو يخرج بملابس نعم يعني غير مؤدبة، فكل هذا نعم يخرم مروءة الرابي، مفهوم الكلام؟ يخرم مروءة إيش؟ الرابي نعم. وطبعا خوارم المروءة تختلف من زمن إلى زمن، في السابق كانت الأمور خارمة للمروءة يعني، أو لم تكن خارمة للمروءة، والآن أصبحت خارمة إيش؟ للمروءة. وكذلك من بلد إلى بلد، يعني قد تكون أشياء خارمة للمروءة في بلد ولا تكون خارمة للمروءة في بلد آخر. مثلا ركوب الدراجة النارية في هذا البلد يعتبر خارما للمروءة أم لا؟ يعتبر خارما للمروءة، أليس كذلك؟ لكن في بعض البلاد لا يعتبر خارما للمروءة. وقد تذكرت يعني أحد مشايخنا في الجامعة الإسلامية كان يقول: كنا معشر العلماء نرى قيادة السيارة خارما للمروءة، حتى جاء الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وبدأ يقود السيارة، فتغير العرف بعد ذلك، مفهوم الكلام؟ فالغرض من ذلك هذه الأعراف تتغير من بلد إلى بلد من زمن إلى زمن، معنى ذلك أن يكون الراوي له صمته، أن يكون الراوي إيه؟ له صمته. حتى لو أقل في صمته ما نقل منه الأحاديث وما قبل منه الأحاديث. فهؤلاء الرواة الذين جميعا كلهم احتفظوا بصمتهم وبقارهم حتى أصبحوا وسائط بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في نقل أمور إيه؟ الدين والشريعة، واضح؟ أجل العدالة الراوي تتحقق إذا استوفى الراوي شروطا خمسة: الإسلام والبلوغ والعقل والسلامة من أسباب القسط والسلامة من خوارم إيه؟ المروءة. هذا هو الشرط الثاني. أجل قلنا متى يكون الحديث صحيحا؟ إذا استوفى شروط الخمسة: الأول اتصال السند، الثاني إيه؟ عدالة، الثالث الضبط، ضبط الرواة. لا بد أن يكون الراوي ضابطا. ما معنى أن يكون الراوي ضابطا؟ أي أن يكون محتفظا بروايته بحيث لا يسهو ولا يخطئ، واضح الكلام؟ هذا هو الضبط. وطبعا ليس كل واحد عنده قوة ذاكرة، أليس كذلك؟ نعم. فلذلك قالوا الضبط عندنا يعني عند المحدثين ضبطان، يعني الضبط عند المحدثين ضبطان: ضبط صدر وضبط كتاب، ضبط صدر وضبط كتاب. فللراوي أن يضبط حديثه في صدره، بمعنى يسمع من شيخه فيحتفظ به نعم حتى يؤديه إلى غيره، فإذا أداه إلى غيره فلا أدى دوره، ثم إذا نسي لا يؤثر على حديثه، افهموا؟ يعني ضبط صدر إذا كان راوي روى الحديث سمع من شيخه ثم روى لشخص آخر، لابد أن يكون هذا الراوي ضابط، أليس كذلك؟ فإن كان عنده ضبط صدر لابد أن يكون محتفظا بحديثه في صدره من غير زيادة ولا نقصان، بحيث لا يطرأ عليه إيش السهو وإيش والنسيان، حتى يؤدي هذا الحديث لغيره. فإذا حدى الحديث لغيره خلاص الحديث يعتبر إيش؟ صحيحا. فإذا أراد أن يؤدي للشخص الثاني فينظر هل الضبط باطل أم لا، فإن كان الضبط باطل نعم الحديث صحيح، لكن إذا كان الضبط قد تخلل فالحديث الأول صحيح لكن الحديث الثاني لا يكون إيه؟ صحيح، لأن ضبطه قد إيه؟ قد تخلل. هذا الضبط الأول وهو ضبط صدر. لكن إذا لم يكن عنده قوة ذاكرة فلا حرج أن يستعين بيمينه، يعني أن يقيد حديثه، لكن الضبط كتاب إيه؟ أن يكتب ما يسمعه ثم يحفظ المكتوب من أن تمسه يد التحريف أو التبديل أو الزيادة أو النقصان حتى يؤديه، مفهوم الكلام؟ فإذا كان شخص يعني قيد ما سمعه لكنه يخمل فيما يقيده، واضح الكلام؟ لا يكون ضبطه قويا، لا يكون ضبطه إيه؟ سالما، إنما ضبطه في خلل. فلا بد أن يكون الراوي ضبط ما سمعه نعم وقيد ما سمعه ثم يصون كتابه من ماذا؟ من تلاعب الأيدي بهذا الكتاب، مفهوم الكلام حتى يؤديه إلى ما إلى غيره فيكون قد أدى دوره. أجل الشرط الأول أن يكون اتصال، أن يكون السند متصلا. الثاني عدالة الرواة. الثالث إيش؟ ضبط الرواة. الرابع أن لا يكون شاذا. يقولون الخلو من الشذوذ، الخلو من الشذوذ. وما هو الشذوذ؟ سوف ندرس بالتفصيل لما ندرس الأحاديث، يعني أنواع الحديث المردود. لما إن شاء الله نأتي على أنواع الحديث المردود سوف ندرس في وقته الشاذ مفصلا. لكن افهموا هنا الشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. يعني مخالفة الثقة لماذا؟ إذا لم يكن هو ثقة أصلا حديثه لا يدخل في الصحيح، لكن هو ثقة فحديثه داخل معنا في الصحيح، لكن لأنه خالف غيره من الثقات نعم فحديثه لا يكون صحيحا لأجل مخالفته الآخرين. مفهوم الكلام؟ أجل الشذوذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو مخالفة الثقة لغيره من الثقات. فالخلو من الشذوذ هو الشرط الرابع. والشرط الأخير الخلو من العلة. والعلة هو سبب قادح خفي غامض يقدح في الحديث مع أن الظاهر السلامة منه، لكنه السبب موجود، وطبعا لا يتبع عليه إلا جهابذة المحدثين. وسوف ندرس المعلل بالتفصيل بإذن الله تعالى فيما يأتي من الأيام لما ندرس أنواع الحديث المردود. العلة هو سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منها. أجل قلنا الحديث يكون صحيحا متى؟ إذا استوفى شروط الخمسة. الأول اتصال السند، الثاني عدالة الرواة، الثالث ضبط الرواة، الرابع الخلو من الشذوذ، الخامس الخلو من الأمة. إذا كان الحديث وجدنا رواته على هذا، يعني على هذا المقياس أو على هذا المعيار بأن سنده متصل، ودرسنا رجاله فوجدنا كلهم ثقات، وصبرنا ضبطهم فوجدنا ضبطهم إيش؟ نعم متفوقا، وضبطهم إيش؟ صحيحا. ووجدنا أن سنده خالي من الشذوذ وخالي من ماذا؟ من العلة. نحكم على هذا الإسناد بأنه صحيح. لكنه صحيح لذاته أم لغيره؟ نعم صحيح لذاته، لأنه ما احتجنا إلى آخر ليصحيحه. مفهوم الكلام؟ فهذا هو تعريف الحديث الصحيح لذاته. استوعبتم؟ أي تفضل. الله تعالى انظروا، أقول هذه الشروط الخمسة هل هو في السند أو في المتن؟ قلنا اتصال السند، هل يمكن أن يتحقق في المتن؟ هذا في السند يطلق. عدالة الرواة هل يمكن يتحقق في السند في المتن؟ عدالة الرواة لا. أي ضبط الرواة هل يمكن يتحقق؟ نعم صح. الشذوذ لا بد أن يكون سنده ومتنه خاليا من الشذوذ. أي والعلة الضبط لا، الضبط لا بد أن يكون في الرواة. نحن نقول عدالة الرواة وضبطهم، يعني الضبط كيف؟ ضبط الحفظ وضبط الكتابة، لكن ضبط الراوي لحفظه وضبط الراوي لكتابه. مفهوم الكلام؟ نحن لما يعني ندرس ونحن لما يعني نختبر ونصبر، إنما نصبر ضبط الراوي ولا ضبط المتن؟ ضبط الراوي هل ضبط المتن صحيحا أم لا؟ لا ننظر في المتن، لكن ننظر هل هذا الراوي ضبط المتن جيدا أم لا؟ فنحن ننظر في ضبط الراوي، هذا لا يتحقق في المتن. يعني المتن كيف يضبط؟ هل المتن يعني هل يعني أن تقول هذا المتن ضابط؟ يعني المتن أي مضبوط وليس ضابط، لا يصدر منه الضبط. فهمت الكلام؟ فالشروط الأولى يعني تتعلق بالإسناد، أما الشرطان الأخيران أي نعم الشذوذ والعلة قد تكون في السند وقد تكون في إيش؟ في المتن. فلا بد أن يكون السند والمتن كلاهما خالي من ماذا؟ من معنى. هذا هو الصحيح. الآن إذا اختل اتصال الإسناد يخرج الحديث من دائرة الصحة. إذا اختلت العدالة يخرج الحديث من دائرة القبول كذلك. يعني إذا اختل الاتصال يخرج الحديث من دائرة القبول، وإذا اختلت العدالة يخرج الحديث من دائرة القبول أصلا. وإذا جاء الشذوذ يخرج الحديث من دائرة القبول، وإذا جاءت العلة يخرج الحديث من دائرة إيش؟ القبول. هي خمس شروط، أليس كذلك؟ الاتصال والعدالة وفي وسط ضبط، وهنا شذوذ وهنا علة. فأي خلل في الشروط الأربعة يخرج الحديث من دائرة القبول ويدخله في دائرة المرجو. مفهوم؟ يبقى الضبط، يبقى إيش؟ الضبط. الضبط فيه إيش؟ فيه مرونة. مفهوم؟ مثلا يعني شخص عنده ضبط صدر، ونقول فعلا عنده ضبط ما رأيته يخطئ، يعني خطأه نادر جدا، واضح الكلام؟ وأحيانا رجل نعم يخطئ، لكن يخطئ ثم يستدرك، يخطئ وإيش؟ يستدرك، أو يخطئ لكن خطأه ليس واعي، يغير الكلمة، يقدم ويؤخر، هذا خطأ، يقدم ويؤخر يعتبر خطأ، لكنه خطأ نعم يعني خطأ يتحمل، أليس كذلك؟ هناك أخطاء لا تتحمل، لا تتحمل، لكن هناك أخطاء تتحمل. فالضبط فيه مرونة، أحيانا يكون ضبط الراوي في المرتبة الأولى، واضح الكلام؟ بحيث لا نجد عليه أخطاء إلا نادرة. أحيانا يكون يعني ضبطه ليست مرتبة الأولى، نعم هو ضابط، لكن ضبطه في المرتبة الثانية، مفهوم الكلام؟ فهذا هو، إذا كان الراوي نزلت مرتبة ضبطه من الأولى إلى الثانية تنزل مرتبة الحديث كذلك، ينزل بعد أن كان الحديث في الصحيح لذاته يصبح الحسن لذاته، يصبح الحسن إيش؟ لذاته. نزلت، لماذا نزلت مرتبة الحديث؟ لأنه نزلت مرتبة الراوي، مفهوم الكلام؟ يعني إذا كان معنا في السنة خمس رجال ووجدنا، طبعا الصحابي لا يحتاج إلى البحث، التابعي وأتباع التابعي وتلميذه وتلميذه، بحثنا عن هؤلاء وجدنا هؤلاء الأربعة ضبطهم في المرتبة الأعلى، لكن هذا الراوي نعم فيه راو ضبطه ليست مرتبة الأولى إنما في المرتبة إيه؟ الثانية، يعني اتباع عنده أخطاء كثيرة بحيث نرد حديثه، نعم لكن أحيانا يقدم ويؤخر، يغير الكلمة، يغير السياق، مفهوم الكلام؟ نعم، وأحيانا لا يخطئ أبدا، مفهوم؟ فهو لكن له ليست في المرتبة الأولى وليست هو عديم الضبط، لكنه في المرتبة الثانية، فنحكم على هذا الحديث بأنه حسن، لكن حسن لذاته، حسن ما احتاج إلى أحد، حسن لذاته. أجل عرفتم حسن لذاته؟ حسن لذاته عرفتم؟ أجل إذا قلت لكم تعريف الحديث الصحيح إيش؟ فقولوا الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل تام الضبط، مفهوم الكلام؟ عن مثله من غير شذوذ ولا علة، صح ولا لا؟ ما اتصل سنده بنقل العدل تام الضبط عن مثله، يعني كل الرواة لابد أن يكون مثله من غير شذوذ ولا هذا الصحيح إيش؟ لذاته. فإذا قلت لكم ما هو تعريف الحديث الحسن لذاته، فقولوا ما اتصل سنده بنقل العدل خفيف الضبط، خفيف إيش؟ الضبط، أو غير التعم الضبط، خفيف الضبط عن مثله من غير شذوذ ولا علة. أجل ليس هناك فارق بين الصحيح والحسن إلا في إيش؟ في الضبط، يعني وليس هذا الرابع عديم الضبط وفاقد الضبط، إنما الضبط موجود لكن ليست في المرتبة الأولى إنما في المرتبة إيش؟ الثانية. أجل استوعبتم الصحيح لذاته والصحيح لغيره؟ أفضل الصحيح لذاته والحسن لذاته؟ طيب الآن نحن بسدد إسناد فيه خمس رواة، واضح الكلام؟ هذا الصحابي وهذا التابعي ثم تلميذه ثم تلميذه ثم شيخ المسلم، فنحن ندرس هؤلاء الأربعة لأن الصحابي لا يحتاج إلى دراسة، ندرس هؤلاء الأربعة. قلت لكم أن هؤلاء الثلاثة ضبطهم في المرتبة الأولى، واضح؟ فإذا كان ضبط هذا الراوي كذلك في المرتبة الأولى حكمنا عليه أنه صحيح لذاته، أليس كذلك؟ لكنه وجدنا أن ضبطه في المرتبة الثانية فنزلنا مرتبة الحديث وحكمنا على الحديث بأنه حسن لذاته، مفهوم؟ لكن بعد البحث وجدنا أن هذا الشيخ له تلامذة آخرون يروون نفس الحديث، يعني لأنه يعني لا تتصورون أن الشيخ لم يسمع منه شخص واحد، إنما كان يسمع منه آلاف، فوجدنا في الكتب أن هذا الشيخ مثلا فليكن مثلا هذا الصحابي أنس وهذا التابعي فليكن حسن البصري، مفهوم الكلام؟ وليكن مثلا تلميذ، يعني تلميذ حتى البصري مثلا الزهري، فوجدنا مع الزهري، نعم يعني الزهري طبعا من الثقات، يعني طبعا نقول محمد بن إسحاق، نقول محمد بن إيه؟ إسحاق، ومحمد بن إسحاق صدوق، يعني ضبطه إيش؟ ليس في المرتبة الأولى إنما في المرتبة إيش؟ الثانية. فوجدنا محمد بن إسحاق في سنده، فحكمنا على الحديث أنه حسن لذاته. لكن بعد البحث والدراسة والصبر والنظر والتتبع، وجدنا أن هناك أناس آخرين قد رووا هذا الحديث مع محمد بن إسحاق عن شيخه. مفهوم الكلام؟ وهؤلاء الآخرون أيضا ضبطهم في المرتبة الثانية، أو ضبطهم يعني بعضها يعني عندهم ضبط في المرتبة الثالثة، وبعضهم عندهم ضبط في المرتبة إيش؟ الثانية. فلما وجدنا آخرين، واضح الكلام، وجدنا آخرين مثلا شخصا آخر ضبطه في المرتبة الثانية، نعم، نحكم على هذا بأن هذا ضبط في المرتبة الثانية والشخص الآخر ضبطه في المرتبة الثانية، فهذا يقوي هذا وهذا يقوي هذا، فالحديث يرتقي بعد ذلك من المرتبة الثانية إلى المرتبة إيش؟ الأولى. فبعد أن كان حسنا أصبح إيش؟ صحيا، لكن هذا الصحي إيش؟
لغيره
وليس إيش؟ لذاته. أحيانا نجد محمد بن إسحاق نجد معه نعم 5 أشخاص، لكن ضبطهم ليس في المرتبة الثانية إنما ضبطهم إيش؟ في المرتبة الثالثة ورابعة، لكن لأنهم كثيرين يقوونها، لأنهم كثيرين إيش؟ يقوون الرابع. فإذا وجدنا واحدا فقط وضبطه في المرتبة الرابعة الثالثة لا نقول، مفهوم الكلام؟ لابد أن يكون مقويا، يعني أن يكون الواحد مقويا يعني ذو قوة، مفهوم الكلام؟ يعني المتابع لابد أن يكون قويا، أو أن تكون أن تأتي القوة بالكثرة، مفهوم الكلام؟ إما أن نجد شخصا واحدا يتابعه لكنه قوي مثله، ضبطه في المرتبة الثانية فيرفعه مباشرة، لكن لا نجد نعم في مرتبة يعني في مثل مرتبته، نجد أدنى من مرتبته لكن عددهم كثير، فكثرة عددهم تقوي هذا، نعم، فيرتقي إيش؟ الحديث. مفهوم الكلام؟ أجل عرفنا الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته. أجل سؤال الآن، شروط الحديث الصحيح لذاته كم؟ 5. وشروط الحديث الحسن لذاته كم؟ 5. وشروط الحديث الحسن أو الصحيح لغيره كم؟ 6. أيوة الله تعالى 6. كيف؟ أجل لما نقول شروط الحديث الصحيح لغيره ما شروطه وما تعريفه، فقولوا هو ما اتصل سنده، الشرط الأول، بنقل العدل، الشرط الثاني، خفيف الضبط، الشرط الثالث، غير من غير شذوذ، الشرط الرابع، من غير علة وتعددت طرقه، هذا الشرط إيش؟ أيوة إلى هنا فهمتم أم لا؟ فآخر جملة، فكل صحيح لغيره أصله إيش؟ حسن لذاته. فكل صحيح لغيره أصله حسن لذاته. نعم، سوف نقرأ في الكتاب هذه يعني 3، ثم نأتي إلى الضعيف أو يعني إلى الحسن لغيره.
وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته، والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، والضبط ضبط صدر، وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، وضبط كتاب وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه، وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك،
يعني في تعريف الحديث الصحيح لذاته قيد بالتام.
والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه، والسند تقدم تعريفه، والمعلل لغة
الرجال قلنا ذلك،
والمعلل لغة ما فيه علة، واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة، والشاذ لغة المنفرد، واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه، وله تفسير آخر سيأتي. تنبيه، قوله وخبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل، وقوله بنقل عدل احتراز عما ينقله غير العدل، وقوله هو يسمى فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له.
يقصد هو الصحيح لذاته هو هنا.
نعم
يفصل بين المبتدأ
والخبر. نعم. وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم، وتتفاوت رتبه أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف. وتتفاوت رتبه أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف.
الآن هو بدأ يعني يتناول أمر آخر، وهو أن الحديث الصحيح لذاته ليست كلها في مرتبة واحدة. واضح الكلام؟ لماذا؟ لأن العدالة لا شك أن العدالة واحدة، لكن العدالة يعني كذلك فيها أناس نالوا المرتبة العليا وأناس لم يبلغوا تلك المرتبة. فلا نستطيع أن نقول مثلا عدالة يعني محمد بن إسحاق مثل عدالة الإمام مالك. واضح الكلام؟ وإن كان الشروط موجودة، الشروط إيش؟ الموجودة. كذلك الضبط، والضبط نعرف كذلك إيش؟ مراتب. لكن نعم إذا تفاوتت رتب الضبط نعم مقبول، لكن إذا تفاوتت رتب العدالة إذا جاء أي خلل فيه فهو مردود، لكن المراتب موجودة. فنظرا إلى هذه المراتب، يعني إلى أولئك الذين عدالتهم عالية وضبطهم متفوق نعم، فما رووه من الأحاديث يعتبر في أعلى درجات الصحيح لذاته، والآخرون هم عدول كذلك وهم متفوقين في الضبط، لكن ما رواه لا يكون في إيه في تلك المنزلة من الصحة. فالصحيح لذاته كذلك فيه مراتب. مفهوم الكلام؟ الصحيح لذاته فيه أيضا مراتب. مثلا معنا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وله معاصره اسمه محمد بن مسلم الكعنبي. فإذا بلغت حديثان محمد بن مسلم الكعنبي أيضا يعني من الأئمة، الإمام أحمد رحمه الله تعالى من الأئمة، وقرينه يحيى بن معين من الأئمة، أليس كذلك؟ فإذا جاءك حديث عن الإمام أحمد وحديث آخر عن يحيى بن معين، أليس نعم لمعرفتك الإمام أحمد وجلالة قدره تميل إلى رواية الإمام أحمد؟ نعم، مع أن هذا صحيح وهذا إيش؟ صحيح. وهكذا من هنا يأتي مراتب إيش؟ للصحيح لذاته. هذا ما يريد أن يقول.
وتتفاوت رتبه أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة، فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية. وإذا كان كذلك فما يكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه. فمن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد، كالزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر عن أبيه، عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وكمحمد بن سيرين عن عبيدة ابن وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي، وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود. ودونها في الرتبة كرواية بريد بن عبد الله ابن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى.
دقيقة، شوفوا يعني هنا معنى سند هو الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر، وتعلمون عبد الله بن عمر يعني المسلم الواعي يعرفه، والسالم بن عبد الله بن عمر طالب علم يعرفه، أليس كذلك؟ والزهري كل من له أدنى علمه بالشريعة يعرفه. مقابله تماما رواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه. وطبعا سيدنا أبو موسى كان صحابيا، واضح الكلام، تلميذه أبو بردة من كبار التابعين، لكن هذا السند لا يكون مثل ذلك إيش؟ السند. مفهوم الكلام؟ لجلالة قدر هؤلاء على أولئك، مع أن هذا حديث صحيح لذاته وذاك حديث صحيح لذاته. نعم فضل.
ودونها في الرتبة كرواية بريد بن عبد الله ابن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى، وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. ودونها في الرتبة كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. فإن الجميع يشملهم لفظ العدالة والضبط، إلا أن للمرتبة الأولى من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة، وهي مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده. وقس على هذه المراتب ما يشبهها. المرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد، والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها.
يعني في الحقيقة الآن هو بدأ يبين مراتب الحديث الصحيح، فيقول المرتبة الأولى طبعا هذه الأسانيد الخمسة التي ذكرها الذي أطلق عليها الأئمة أنها أصح الأسانيد، والأولى أن لا نقول سند معين أصح الأسانيد، بل نقول هذه المجموعة كلها أصح إيش؟ الأسانيد.
نعم يستفاد من مجموع ما أطلق الأئمة عليه ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه، ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما، ومن فرد به البخاري بالنسبة إلى من فرد به مسلم، لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول واختلاف بعضهم على أيهما أرجح، فما اتفق عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفق عليه.
ثم يقول ولذلك يعني بعد هذه أصح الأسانيد نقول المرتبة الأولى في الصحيح هو ما اتفق عليه الشيخان، ثم من فرد به مسلم دون البخاري، ثم من فرد به مسلم دون البخاري، والثانية من فرد به البخاري دون مسلم. واضح أين هم؟
وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة، ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه. وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري أنه قال ما تحت أديم
أشرح لكم حتى لما تقرأ العبارة تفهمون. نعم هو لماذا قلنا يعني المرتبة الأولى متفق عليه الشيخان؟ لأن الأمة أجمعت على تلقي كتابيهما بالقبول، وقالوا أصح الكتابين بعد كتاب الله صحيح البخاري وصحيح إيش؟ مسلم. ثم المرتبة الثانية من فرد به البخاري دون مسلم، ثم المرتبة الثالثة من فرد به مسلم دون البخاري. فلماذا قدمنا إيش؟ أي هو هذه المرتبة الأولى كيف؟ أي عدد يعني عدد أحاديث متفق عليها، عدد أحاديث متفق عليها يعني 200 وكسور. نعم 200 وكسور. نعم بارك الله فيك. فأقول يعني الأول المرتبة الأولى يعني ما قلنا متفق عليه إيش؟ الشيخان. المرتبة الثانية من فرد به البخاري دون مسلم، والثالث من فرد به مسلم دون البخاري. لماذا قدمنا البخاري على مسلم؟ فقالوا لأن جمهور الأمة يقدمون، بل يعني ما نجد أحدا قدم مسلما على إيش؟ البخاري، بل كلهم يقدمون البخاري على مسلم، ولذلك يقدم صحيح البخاري على صحيح مسلم. واضح الكلام؟ نعم. هو يعني سوف أذكر يعني هو تقريبا يعني نجد يعني مبدئيا نجد أن جل العلماء بل كلهم يقدمون صحيح البخاري على صحيح مسلم، لا يقدمون صحيح مسلم على صحيح البخاري، بل يقدمون صحيح البخاري على ماذا؟ صحيح مسلم. الآن لما كان هذا، ما معنى كلام أبي علي النيسابوري وهو شيخ الحاكم رحمه الله تعالى أن ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم؟ هو يقول ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، هل قدم صحيح مسلم على البخاري؟ نقول لا. هو يقول ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، لكن أن يكون في مرتبته في الصحة ما أنكره، يعني ينكر الأصحية لكن ما ينكر الصحة. يفهمه؟ يعني هو يقول ما تحت عديم السماء أصح من كتاب مسلم، فلينكر الأصحية لغير مسلم، لكن لا ينكر للبخاري أن يكون في مرتبته من الصحة. فإذا ما قدم إيش؟ مسلم على البخاري، إنما ساواه، غاية ما هنالك ساوى بين البخاري ومسلم ولم يقدم، لكن بقية العلماء كلهم قدموا صحيح البخاري وصحيحه على صحيح مسلم. ولذلك قلنا المرتبة الثانية من فرد به البخاري، والمرتبة الثانية من فرد به إيه؟ مسلم. وما جاء من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من ترجيح للمؤتة على بقية الكتب فكان قبل وضع البخاري ومسلم. نعم فضل.
وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري أنه قال ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري، لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم، إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة يمتاز بتلك الزيادة عليه ولم ينفي المساواة. وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم وصحيح البخاري، فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب.
إن شاء الله نوضح هذا في لقائنا القادم
بإذن الله.
بارككم الله. نعم، إنما لا شك أن صحيح مسلم له ميزة على البخاري وهو حسن الترتيب، بحيث أن يعني أن البخاري رحمه الله تعالى فرق الأحاديث، واضح الكلام؟ وتفريق البخاري رحمه الله تعالى أحاديث جاء بفائدة للفقه، ولذلك قالوا فقه البخاري في تراجمه. لكن الإمام مسلم رحمه الله تعالى إنما رتب الأحاديث بحيث جعل أحاديث كل باب يعني مجموعة في مكان واحد. مثلا إذا أردت أن أطلع على أحاديث رفع اليدين في السلام مثلا أجد في البخاري في صحيح مسلم في مكان واحد، بينما أجد في البخاري مفرقا في عدة إيش التراجم. فصحيح مسلم له مزية في ما يعود إلى جو إلى الوضع والتنسيق والترتيب، واضح الكلام، والتأليف. لكن أما شأن الأصحية فلا يمكن أن ينال إمام مسلم رحمه الله تعالى مرتبة الإمام البخاري في هذا الباب، وهذا ما نوضحه إن شاء الله في لقائنا القادم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.